أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في هذه الآيات مع التي قبلها تعداد نعم الله جل وعلا على عباده وما سخر لهم في السماء والأرض. يقول جل وعلا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي سخر البحر ذلله ويسر لكم ركوبه والغوص فيه والسير من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، على ظهر البحر، وجعل لكم فيه اللحم الطري الذي هو السمك والحيتان، سواء استخرج حيا أو ميتا فهو حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. ولما سئل صلى الله عليه وسلم قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ماء البحر طهور مطهر من النجاسات ورافع للحدث أكبر أو أصغر، وميتته حلال. لو أخرجت السمكة من البحر ميتة فهي حلال، أو رماها البحر أو انحسر عنها فماتت فهي حلال. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، طري وامتن جل وعلا بحله طريا واستخراجه طريا، لأنه يسرع إليه التلف، فالتلف إلى السمك أسرع منه إلى غيره من سائر اللحوم، فهو يؤكل طريا ولا يدخر ف فإن ادخر أسرع إليه التلف، يعني إذا لم يستعمل له ما يصدره ويمنع عنه التلف. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية، الحلية الزينة. يقول جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية الزينة أي البنت. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها زينة. قال بعض المفسرين: زينة فتزينوا بها نساؤكم لكم. وبعضهم قال: زينة للجميع، لكنه لا يجوز للرجل أن يستعمل الحلية التي تستعملها النساء، لأنه منهي عن استعمال ما فيه تشبه بالنساء. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء، كما لعن النساء المتشبهات بالرجال. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال في لباسهم وفي زيهم، كما يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء في زيهن ولباسهن. وإلا فلا يحرم عليه لو اتخذ شيئا من اللؤلؤ أو المرجان زينة، لا على شكل زينة النساء، فلم يرد منع من ذلك، لأنه ورد تحريم استعمال الرجال الذهب، ولم يرد تحريم استعمالهم غير الذهب من اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك، وإنما ورد النهي عن التشبه بالنساء. وتستخرجوا منه أي من البحر حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه. ترى الفلك السفن، مواخر يعني تمخر فيه، تعب وتجري فيه بأمر الله جل وعلا بموجب ما هدى الله جل وعلا إليه نبيه. هدى الله جل وعلا نبيه نوح عليه السلام، فهو أول من صنع السفينة، ثم اتخذ الناس ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، فهداه الله جل وعلا بأن جعل لها وجه يختلف عن غيره بأن يكون سهل الجريان في البحر، الذي هو المسمى جؤجؤها، الجؤجؤ وجه السفينة يمخر في البحر، يعني يقسم البحر أمواجه قسمين، أو يقسم الهواء قسمين، يعب في الهواء بأمر الله جل وعلا. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، سخره لكم لتبتغوا من فضله، معطوف على قوله وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله، وما بينهما اعتراض لبيان صفة سير السفن في البحر. ولتبتغوا من فضله، لتطلبوا من فضل الله جل وعلا على ظهر البحر بالتجارة والسفر وجلب البضائع من مكان إلى مكان، فإذا توفرت البضاعة في مكان نقلت منه إلى المكان الآخر، توفر النوع الآخر في هذا المكان نقل إلى مكان آخر وكذلك، وهكذا بأمر الله جل وعلا. والسفن تذهب وتجيء بإذن الله جل وعلا في هوى واحد، تجدها مقبلة ومدبرة في هوى واحد، هذه مشرقة وتلك مغربة، وهذه تتوجه شمالا والأخرى تتوجه جنوبا بهوى واحد بأمر الله جل وعلا. وسهل الله جل وعلا لعباده ركوبه والسير فيه مع أنه مخوف مهلك، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله على نعمه التي أنعم بها جل وعلا عليكم، فهو أنعم على عباده بنعم عظيمة ليشكروه وليستعملوها في طاعته. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، خلق في الأرض رواسي جبال، لأن الله جل وعلا خلق الأرض فأخذت تتحرك، فقالت الملائكة لا يستقر عليها شيء، ومن يستقر على هذه وهي بهذه المثابة؟ فثبتها الله جل وعلا بالجبال العظيمة العالية الضاربة في تخوم الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لئلا تميد بكم، لتثبت وتستقر وتعيشون عليها وتستعينون بجميع ما تحتاجون إليه على ظهرها وهي قارة ثابتة غير متحركة. أن تميد بكم لئلا تميد بكم، وأنهارا ألقى فيها أنهارا من المياه الجارية مشرقة ومغربة ومتجهة شمالا ومتجهة جنوبا بأمره جل وعلا، تنبع من مكان ويستفيد منها أهل المكان الآخر، يوجهها الله جل وعلا حيث أراد. وأنهارا وسبلا، وجعل فيها طرقا، لو لم يجعل فيها الطرق جل وعلا لما تيسر للعباد السير والمشي على هذه الأرض. لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى ما فيه صلاحكم في دينكم ودنياكم، لعلكم تهتدون لما خلقتم من أجله لعبادة ربكم، لعلكم تهتدون في سبلكم وطرقكم. وجعل الجبال علامات، مع كونها ثوابت للأرض فهي علامات للسائرين على الأرض نهارا. وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات تعرفون بها طرقكم. وبالنجم هم يهتدون، وجعل النجوم علامات لتهتدى بها ليلا والجبال للاحتذاء بها نهارا، ومن نجم هم يهتدون. فهذه نعمة عظيمة يستفيد منها العباد في معاشهم وفي جميع تصرفاتهم. ثم إنه جل وعلا وبخ المشركين وأنكر عليهم في عبادتهم أصناما وأشجارا وأحجارا لا تنفع ولا تغني شيئا، لا تستطيع نفعا ولا تستطيع ضرا، بل هي جمادات ميتة. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أتجعلون من يخلق كمن لا يخلق؟ وقلب التشبيه زيادة في الإنكار، والأصل تشبيه، هم شبهوا من لا يخلق بمن يخلق، شبهوا الأصنام بالخالق الله جل وعلا. الله جل وعلا عكف عليهم على سبيل اللوم والتوبيخ والتقريع الشديد، قال: أفمن يخلق، وهو الله جل وعلا، أتجعلون من يخلق مثل من لا يخلق أفلا تذكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالجمادات والأصنام المعبودة من دون الله والأموات والأضرحة لا تعمل شيئا ولا تخلق شيئا ولا تستطيع نفعا ولا تستطيع أن تضر، لو أرادت أن تنفع ما استطاعت، ولو أرادت أن تضر ما استطاعت، وحتى الإرادة لا إرادة لها، بل هي جمادات لا إرادة عندها ولا حركة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفلا تنتبهون، أفلا تتعظون، أفلا تتأملون وتتدبرون، تسوون الخالق بالمخلوق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عدد جل وعلا كثيرا من النعم، وبين بعد ذلك أن نعمه كثيرة لا يمكن أن يحصرها المخلوق. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن المخلوق لو حاول أن يعدد نعم الله جل وعلا فيه وحوله ما استطاع. نعم الله التي اشتمل عليها جسم الإنسان فضلا عما حوله، جسم الإنسان كم فيه من نعمة، كم فيه من حركة بإرادة الله جل وعلا، لا يستطيع العبد عمل شيء نحوها. لو تأثر جزء بسيط من أجزاء الإنسان ما استطاع أن يصلحه إلا بأمر الله جل وعلا، ولو تأثر منه جزء بسيط لأقلقه وأتعبه ولنغص عليه حياته، ولحاول أن يصلحه لو بالافتداء بالدنيا كلها لو كان يملكها. لو تأمل الإنسان في نفسه وفيما خلق الله جل وعلا فيه من الحواس والحركة والأجهزة والأشياء التي تخرج منها الفضلات والأشياء الأماكن التي تدخل منها والمسام في جسمه والحواس في جسمه والحركة في بطنه وفي معدته، لو تأمل ذلك بحضور قلب لعلم علما يقينيا وآمن إيمانا كاملا بقدرة الله جل وعلا وعظمته وأنه مستحق للعبادة. وفي نفس الإنسان ما يكفي للاعتبار لو تأمل، والله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الحراس في الجسم والحواجز وتمييز هذا من هذا عند نزول الأطعمة في المعدة والنظر في حاسة البصر والسمع في حاسة السمع والذوق في حاسة الذوق والمشي والحركة وخروج الطعام وخروج الفضلات من البول ونحوه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو ناقش الله جل وعلا عبده على نعمة من نعمه واحدة لو عمل منذ ولادته إلى أن مات في طاعة الله جل وعلا ما قابل نعمة من هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلئلا يدخل الإنسان الخوف الشديد وأنه لا يستطيع أن يقابل نعم الله فيخشى من العذاب، قال الله جل وعلا إن الله لغفور رحيم، فهو جل وعلا غفور لعباده إذا استغفروه ورحيم بعباده، فهو جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. إن الله لغفور رحيم، فهذه الآيات العظيمة إذا تأملها العبد أيقن بقدرة الله جل وعلا وعظمته وحكمته في تصرفه جل وعلا، فتعين عليه أن يعبد من يستحق العبادة، أن يعبده وحده لا شريك له، ولعلم يقينا أنه إذا توجه إلى غير الله أنه ظالم، ظالم لنفسه أولا، وإلا فإنه لا يضر الله شيئا، الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي على نفسه، والله جل وعلا غني عن خلقه، فمن عبد الله جل وعلا وأخلص في العبادة نفع نفسه، ومن عصى الله جل وعلا ضر نفسه، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا بأن يسأله العفو والعافية، وأن يسأله شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يسأله الثبات على طاعته. وذلك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، وأن يسأله العفو والعافية، ويسأله المغفرة، وأن يسأله الإعانة على الطاعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجه صلى الله عليه وسلم أمته لما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم، وأمرهم بالتضرع إلى الله جل وعلا والاعتراف بنعمة الله جل وعلا وشكرها والقيام بحقها واستعمالها في طاعة الله. فمن أنعم الله عليه بنعمة فاستعملها في طاعة الله فقد شكرها، ومن أنعم الله عليه بنعمة فاستعملها في معصية الله فقد كفرها. وقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة عمود الإسلام والركن الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن ترك الصلاة متعمدا كفر، من ترك الصلاة متعمدا كفر. فإذا استمر المرء على ترك الصلاة فقد حكم بكفره والعياذ بالله. فإذا من الله عليه بالتوبة وتاب وأناب إلى الله وبدأ يحافظ على الصلوات الخمس، فالله جل وعلا جواد كريم يتوب عليه، والتوبة تجب ما كان قبلها. فلا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته من صلاة وصيام، بل عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة في المستقبل، ويحافظ على الصلوات الخمس. الرجل جماعة مع المسلمين في مساجدهم، والمرأة تحافظ عليها في بيتها. وإذا صدق العبد مع ربه بالتوبة والإنابة فالله جل وعلا يتوب عليه، ولا يؤمر بقضاء ما فاته. إذا ترك المرء فرضا أو فرضين لشغل أو مرض يظن أنه يعذر به ولا يعذر، فيؤمر بالقضاء في الحال. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يصلها إذا ذكرها، أما إذا تركها متعمدا فإن تاب وأناب فالله يتوب عليه، وإن استمر على تركه والعياذ بالله فالويل له. والله جل وعلا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون. قال العلماء يؤخرونها عن وقتها، يصلون لكنهم يؤخرونها عن وقتها. توعدهم الله جل وعلا بويل، فما بالك بمن لا يصلي اطلاقا، هذا اشد واكثر وعيدا. والله جل وعلا يقول عن الكفار حينما يقال لهم الداخلون في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآباء والأفراد والصالحون لا يشفعون لمن ترك الصلاة متعمدا، وإنما يشفعون لمن قصر في بعض الواجبات بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. أما الكافر فلا يشفع له أحد والعياذ بالله. من نار يغلي منهما دماغه وهو أخف أهل النار عذابا، لأنه مات على الكفر، مات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. نعم.
ويقول: نعلم أن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر مكروهة إلا لسبب، هل قضاء الصلاة الفائتة تكون سببا لنصليها؟
نعم، قضاء الصلاة الفائتة تصليها. مثلا إذا استيقظت بعد الفجر وقد صلى الجماعة وانتهوا وأنت لم تصلي، فعليك أن تبادر بالوضوء ثم الصلاة، ولا تقول الوقت وقت نهي لا أصلي الآن وأخرها لا باسر. لا، أو دخلت المسجد بعد الفجر أو بعد العصر، فعليك أن تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أو حضرت جنازة بعد العصر أو بعد الفجر يصلى عليها ولا يقال الوقت وقت نهي. أو قرأت آيات من القرآن ومررت بسجدة بعد العصر أو بعد الفجر، فنقول تسجد. أو طفت بالبيت شرفه الله بعد العصر أو بعد الفجر، فنقول: إذا طفت بالبيت فصل ركعتين بعد الطواف. سنة الطواف، فسنة الطواف وتحية المسجد وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. لو أن رجلا ترك الصلاة 3 أيام أو 4 أيام يظن أنه معذور، وهو في الحقيقة غير معذور، لأنه لا يعذر المسلم بترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع فيما يصح فيه الجمع، وأما ما لا يصح فيه الجمع فلا تؤخر عن وقتها بحال من الأحوال ما دام العقل باقٍ. فلو جهل العبد وأخر صلاة 3 أيام أو 4 أيام يظن أنه معذور، قلنا له: صل في الحال. قال: الآن بعد الفجر أو الآن بعد العصر أصلي؟ نقول: نعم صل، الفوائد تقضى ولو في وقت النهي.
يقول السائل: رجل يريد الحج وجاء عن طريق المدينة، وعندما وصل أبار علي وأراد أن يحرم وكان إحرامه في حقيبته فوق السيارة، قال صاحب السيارة إنه لا يمكن أن يفتح له الربط، ولم يجد إحراما وأحرم في ملابسه مع الناس فطاف وسعى، فماذا عليه؟
الحمد لله الامر فيه سعة، عليه فدية لبس المخيط، اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام او ذبح شاة ما دام عقد نية الاحرام عند الميقات وطاف وسعى وقصر من رأسه، عليه فدية لبس المخيط. ولا يجوز لصاحب السيارة ان يمنعه ملابس الاحرام ما دامت معه. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واخوك المسلم احضر معه ملابس الاحرام ليلبسها عند الميقات فتمنعه من لبسها، لا يجوز له ذلك، فهو آثم بهذا التصرف. وهذا الرجل الذي احرم معذور والحمد لله، واحرامه صحيح وعمرته صحيحة ان شاء الله، وخيرا فعل ما دام لم يجد ملابس الاحرام وعقد النية بملابسه العادية. لو عقد النية بالسراويل فقط لكفى وليس عليه شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ازارا فليحرم بالسراويل. ما وجد ازار احرم بالسراويل، لكن هذا يقول انه احرم بملابسه العادية كلها. لو خلع ملابسه ولم يبق عليه الا السروال فليس عليه شيء، لا فدية ولا غير ذلك. لكن ما دام لم يخلع ملابسه واستمر حتى وصل الى مكة واطاف وسعى بها فعليه فدية ذلك، وهي اطعام 6 مساكين، اطعام 6 فقراء، او صيام 3 ايام هو بالخيار، او ذبح شاة هو بالخيار، بين هذه الامور الثلاثة واحرامه صحيح. نعم.
يقول السائل: لي 8 اشهر في المملكة، 7 منها في مدينة جدة وشهر واحد في مكة. جئت الى مكة من عجل العمل ولم اقم بأمرة، وسألت اخواني فقالوا: اذا عملت عمرة فيترتب عليك الهدي، وانا لظروف المالية تركت العمرة ونويت ان احج مفردا، فهل يترتب علي الهدي؟
الجواب: لا يترتب عليك هدي ما دمت دخلت مكة للعمل بغير نية الحج، جئت لاجل ان تعمل، والان وقد وصل وقت الحج وانت قادر عليه بحمد الله، فتحرم من مكة وليس عليك شيء، لا عليك هدي وليس عليك فدية.
ويقول السائل: ما حكم انسان جاء بنية العمرة وحين وصل الى البيت طاف ولم يسعى بين الصفا والمروة وتحلل، فماذا عليه؟
عليه ان يستعيد ملابس الاحرام، عليه ان يستعيد ملابس الاحرام ويسعى، لانه طاف، عليه ان يسعى بعد ذلك، فاذا سعى فعليه ان يقصر من راسه. وان كان لم يفعل محظور من محظورات الاحرام غير لبس المخيط او التقصير الذي ظن انه يسوغ له فليس عليه في ذلك شيء، وان كان فعل محظورات اخرى فعليه بيانها ليبين ما عليه. واما تحلله في زعمه ولبسه المخيط فهذا لا يؤثر عليه ان شاء الله شيء.
يقول السائل: انني حجيت مسبقا ونزلت في مزدلفة وخرجت منها قبل الساعة 12 ليلا لسبب فقد لسبب فقد الجماعة الذي كنت معهم، ورميت وطفت ورجعت، كانت الساعة 1:30 ليلا، هل علي شيء؟
ما دام هذا وقت مضى وقد اجتهدت وجلست الى الساعة 12 فلعله ان شاء الله لا بأس عليك ان شاء الله، وعليك ان لا تتعجل مستقبلا.
ويقول: في سنة 1989 رميت الجمرة الاولى، وفي اليوم الاول من ايام التشريق رميت بعد الزوال، وفي اليوم الثاني تعجلت ولكن رميت بعد الزوال، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء ان شاء الله، وعليك في المستقبل الا ان تتأكد ان يكون رميك في اليومين الثانيين، يوم الاول من ايام التشريق والثاني من ايام التشريق، يكون بعد الزوال ان شاء الله.
ويقول بالنسبة للهدي، هناك علماء يقولون ان الذبح افضل من الدفع للشركة الراجحة، افيدونا في هذا الموضوع.
الجواب نعم، اذا باشرت هديك بنفسك فهو افضل. اذا باشرت هديك بنفسك، اشتريت الهدي وذبحته واكلت منه وتصدقت واهديت، فهو افضل واولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة 63 بدنة بعد رمي جمرة العقبة. ذبح نحر من الإبل 63 بدنة بعد أن رمى جمرة العقبة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي، وكان أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، يعني 100 بعير أهدى على البيت. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم وتطبخ، وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فإذا ما شرت هديك لنفسك، اشتريته وذبحته وأكلت منه وأعطيت وتصدقت، هو أفضل وأولى. وإذا شق علي كذلك، فالحكومة وفقها الله فوضت أناسا مأمونين إن شاء الله على أن يقوموا بالهدي عنك وعن غيرك، على أن يقوموا بالهدي عمن يشق عليه ذلك، يذبح عنهم الهدي ويوزعوه. فأنت إذا باشرت ذلك بنفسك فهو أولى، وإذا شق عليك وفوضت من فوض إليه الأمر في هذا فقد برئت ذمتك.
يقول السائل: رجل أحرم بالحج وحده، ثم طاف طواف القدوم وسعى بعده، ثم رأى المعتمرين يحلقون أو يقصرون رؤوسهم ويخلعون الثياب، يعني ثياب الإحرام، ثم خلع ثيابه الإحرام ولبس المقيت، فماذا عليه؟
عليه أن يستعيد ملابس الإحرام، ثم إن أراد التحلل بعمرة فهو أفضل له، فعليه أن يقصر بنية التحلل بعمرة ويلبس ملابسه العادية ويكون متمتع. وأما إن أراد الاستمرار على نسكه الذي هو الإقرار بالحج، فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام، وليس عليه شيء في لبس المخيط جهلا منه.
نعم. ويقول السائل: رجل يحك جسده حالة الإحرام، هل عليه شيء؟
الجواب: ليس عليه شيء، لأن المرأة لم ينهى عن حك الجسد، وإنما نهي عن أخذ شيء من الشعر، فلا تأخذ شيئا من الشعر. لكن لو حككت جسمك وعلق بيدك شعرات، أو اغتسلت وعلق بيديك شعرات، فلا تؤثر عليك هذا، لأنك لم تقطع الشعر وإنما اغتسلت أو حككت جسمك.
ويقول السائل: معنى امرأة أتت من الجزائر ولم تنوي من الميقات بنية الحج، فماذا عليه؟
إذا كانت أحرمت مع الناس وعقدت نية الإحرام بالنسك، لكن ما قالت حج مفرد، ولا قالت متمتعة، ولا قالت قارنة، فليس عليها شيء، فلها أن تصرف نسكها إلى ما تحب، فجعلها متمتعة أفضل، تقوم في البيت وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا أظنها لم تعقد نسك ما دامت جاءت معهم. يمكن أنها عقدت الإحرام لكن ما نوت تمتع، ولا نوت إفراد، ولا نوت قران، وإنما عقدت النسك مع الناس، أحرمت مع الناس ولا تدري بماذا أحرمت، هذه ليس عليها شيء. فقد نص العلماء على أن من أحرم بنسك ولم يحدده فله أن يحدده بعدما يصل، يطوف ويسعى، إن أراد الاستمرار ليكون إفرادا ويكون إفرادا، وإن قصر بنية التمتع فهو متمتع، وإن استمر بنية القران فهو قارن، والتمتع أفضلها لمن لم يسق الهدي. نعم.
ويقول السائل: أريد أن أعمل عمرة لأبي المتوفى، فهل يجوز لي ذلك؟ ومتى أعمل إليه العمرة؟
من دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. نعم.
ويقول: قلعت من أظفاري وأنا لابس الإحرام.
نعم.
وماذا قلعت من أظفاري وماذا وأنا لابس الإحرام فماذا أفعل؟
إذا كان ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك إن شاء الله.
ويقول السائل: هل حفلة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أم لا؟
الجواب نعم، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا أو إكراما للرسول صلى الله عليه وسلم هذا بدعة ولا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يبتدع في الدين ما لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بالاحتفال بمولده ولا فعل ذلك خير القرون الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، ما احتفل أبو بكر رضي الله عنه بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول عاقل أبدا إني أحب الرسول أكثر من محبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم. من قال شيء من ذلك ففي عقله قصور، أبو بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يوازيه أحد في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما احتفل بالمولد. وعمر يلي أبا بكر رضي الله عنه، وعثمان يليه كذلك، وعلي يليهم رضي الله عنه جميع وأرضاهم، كلهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فنأتي نحن في أعقاب الزمن ونقول نحتفل بمولد الرسول محبة للرسول؟ لا، هذا مخالفة للرسول، الاحتفال بمولده مخالفة له. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان أو هذا الحديث بروايته يرد جميع البدع المستحدثة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت النعمة وكمل الدين بحمد الله، فلا يمكن أن نزيد فيه. أي عمل يعمله العبد نقول نعم تعال، هل عمله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو عمله الصحابة؟ يقول لا، ما عملوا كلهم، لكن هذا عمل طيب. نقول لا، لا طيب، ليس هناك شيء طيب لم يفعلوه. هذا إذا كان على سبيل العبادات، وأما العادات فللناس ما تعودوا في عاداتهم، لا حرج، لا حرج في العادات، لكن الشيء الذي يفعله الإنسان على سبيل العبادة احتفال بكذا أو احتفال بكذا تقرب إلى الله، لا، لا نتقرب إلى الله إلا بما شرع لنا الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فالاحتفال بالمولد أو الاحتفال بليلة الهجرة أو الاحتفال برأس السنة الهجرية أو الاحتفال بالرجبية أو نحو ذلك، كل هذه من البدع المستحدثة التي يجب على المسلمين تركها والابتعاد عنها والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أرجو الإفادة الموجزة عن الحج بعد الدفع من عرفات واستفسار عن رمي الجمرات وعن طواف الإفاضة والسعي.
الدفع من عرفات، أولا علينا أن نعلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. فالمسلم الحريص على أمر من الأمور يضبط هذه الأمور التي يهتم بها ويتضرع إلى الله جل وعلا في ذلك اليوم، وعليه أن يكون مخلص في دعائه مع الله وموقن بالإجابة. يحب أمرا من الأمور عليه أن يركز عليه في يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يلح على الله في الدعاء ويكسر ويكرر، والله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه وأن يتضرعوا إليه وأن يسألوه. فعلى العبد ان يجتهد في الدعاء ويغتنم الفرصة، فهي ساعة ثمينة وساعة مباركة، الله جل وعلا يدنو من عباده ويباهي بهم ملائكته ويستجيب دعاهم ويسمع لهم، فعليه ان يتحرى هذا الوقت ليلح على الله جل وعلا في سؤاله فيما احب من خير الدنيا والآخرة، فيما احب من خير الدنيا والآخرة، يسأل الله كل شيء ويجتهد ويوقن بالإجابة ويستمر في الدعاء حتى غروب الشمس، ولا ينصرف من عرفة قبل الغروب. وعليه قبل كل شيء أن يتأكد أنه داخل عرفة، لأن بعض الحجاج هداهم الله يجلسون خارج عرفة، والحكومة وفقها الله كلفت هيئات وأعضاء ودعاة يبينون للناس حدود عرفة، وينهون من كان خارج عرفة من الجلوس في مكانه، ويأمرونه بالدخول إلى عرفة، فعلى الحاج أن يسمع ويطيع ويستجيب، لأن هؤلاء يريدون لك تمام الحج، يريدون أن يكون حجك صحيح، لا يريدون أن تبذل المال وتتعب النفس والبدن وتترك المال والأهل والولد ثم ترجع بلا حج. الحج عرفة، ما دخلت عرفة في يوم عرفة أو ليلة العيد مالك حج. فعلى العبد أن يكون منقاد مع إخوانه المسلمين ومسترصح معهم، ويقبل منهم التوجيه والإرشاد والنصح، لأنهم كلفوا لمصلحتك، هم عارفون عرفهم سيطوفون فيها، لكنهم خرجوا من أجلك، من أجل أن ينبهوك أيها الحاج، اسمع وأطع. وإذا قال لك أخوك المسلم لا يجوز لك هذا، قل سمعا وطاعة يا أخي، وجزاك الله خيرا، أنت أرشدتني وهديتني. وإذا أمرك بأمر فاسمع وأطع، لأنه لنصحك. فاحرص أن تكون واجتهد أن تكون في عرفة، لا تخرج بلا حج، ثم ألح على ربك في الدعاء، واحفظ لسانك إلا عما ينفع، احفظ لسانك عن السب والشتم والغضب والأذى، احفظ لسانك عن الكلام فيما لا فائدة فيه، احفظ لسانك عن المضحكات والأمور والهزل والكلام الذي لا فائدة فيه، والقيل والقال والتعرض لزيد وعمر، لهذا طويل وهذا قصير، احفظ لسانك عما يضرك ولا ينفعك، واستعمله فيما ينفعك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من التضرع إلى الله جل وعلا، اسأله المغفرة لنفسك ولوالديك ولمن أحببت، اسأله الهداية والتوفيق لولاة أمور المسلمين، اجتهد وألح على الله جل وعلا في أن يهدي ويصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم لتحكيم الكتاب والسنة. ادعو الله جل وعلا واقتدي بالسلف الصالح رحمة الله عليهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام، لأنه بصلاح تصلح الرعية. انظر إلى نصحه للأمة، ما نصح لفرد رضي الله عنه، وما قال لصرفتها لنفسي أو صرفتها لوالدي، قال صرفتها للإمام. لبدأ بالإمام قبل البدء بنفسه رحمه الله، لما؟ لأنه يقول بصلاح الإمام تصلح الرعية. فالأئمة والحكام والولاة هم الموجهون للشعوب، إذا هداهم الله واستقاموا على المحجة البيضاء واستقاموا على الصراط المستقيم استقامت الأمة كلها، وإذا انحرفوا على الصراط المستقيم والعياذ بالله صرفوا الناس، كما هو حال واقع كثير من المسلمين والعياذ بالله. الشعوب تريد الإسلام وترغب فيه وتوده وتحبه، والحكام يصرفونهم عن ذلك، ادعوا الله لهم ولو كانوا عصاة ولو كانوا فجرة، ادعوا الله لهم أن يهديهم ويصلحهم، لا لذواتهم وإنما لأحوال المسلمين. لا تنسى ولاة أمور المسلمين سواء كانوا مسلمين أتقياء أو فجرة، حتى وإن كانوا فساق فادعوا الله لهم بالهداية والتوفيق، لا لذواتهم وإنما لمصلحة المسلمين. وادعوا لنفسك ولوالديك ولأهل بيتك ولذريتك، اسأل الله جل وعلا. ثم إذا غربت الشمس وتأكدت من غروبها، لأن أمير الحج يقف يمنع الناس عن الانصراف قبل الغروب إلا من تفلت، فلا تتفلت عنه، كن خلفه، فإذا انصرفوا انصرف معهم ولا تسبقهم، فيكون عليك هدي. إذا انصرفت قبل غروب الشمس وجب عليك أن ترجع. لو كان الإنسان على حد عرفة مثلا واقف ثم خرج لحاجة من الحاجات فعليه أن يعود يدخل عرفة، ويكون انصرافه من داخل عرفة بعد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة سكينة وتؤدى، واستشعر أنك في عبادة مثل الصلاة، استشعر أنك في عبادة، لست في ضرب ولست في قتال ولست في مخاصمة ولست في مسابقة أو مجاكرة، أنت في عبادة من عبادات الله، من العبادة لله جل وعلا، من أحب العبادات إلى الله. كن خاشع متذلل ذاكرا لله مسبحا مهللا شاكرا لنعمة الله جل وعلا الذي تفضل عليك بهذا الموقف العظيم وجعلك من ممن راده ووقف فيه وانصرفت منه، وتأمل أن تكون انصرفت منه كيوم ولدتك أمك من ذنوبك مغفورا لك. فانصرف بتؤدة وسكينة وتعذب ورفقا بنفسك ورفقا بأخوانك المسلمين. فإذا وصلت إلى مزدلفة فأذنوا للصلاة وصلوا المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين ثم بيتوا بها، ولا تبادر بلقط الحصى حال وصولك لمزدلفة، وبعضهم يؤخر الصلاة علشان يلقط الحصى، لا، الحصى أمرها موسع وقتها موسع. تحية مزدلفة أول ما تصل تبدأ بالصلاة، تصلي المغرب 3 ركعات لأنها لا تقصر، ثم تصلي العشاء ركعتين وترقد تستريح، ولا تكثر التجول والسير والذهاب والإياب لا في مزدلفة ولا في عرفة، بل استقر في مكانك، وفر على نفسك الجهد وتكسب الراحة والطمأنينة، واجعل ما عندك من جهد في التضرع إلى الله جل وعلا، استعمله بما ينفع، لا تستعمله بالركض والذهاب والإياب والتخطي الطرق والتشويش على أصحاب السيارات وإتعاب المارة، لا، الزم المكان وتضرع إلى الله جل وعلا وأقبل على ربك، أنت في عبادة، وارقد تلك الليلة بعد الجهد الذي قدمته وأديته في عرفة، يستحب الراحة في مزدلفة، فهي نعمة من الله لم يجعل الله جل وعلا فيها سوى صلاة المغرب والعشاء والنوم بعد ذلك، فضل منه وإحسان. نم إلى الفجر واستيقظ لصلاة الفجر وصلي مع الجماعة، وصلاة الفجر ركعتان، ثم بعد الصلاة اجتهد كن واقفا وتضرع إلى الله جل وعلا، هذه وقفة من وقفات الدعاء بعد الوقفة العظيمة التي وقفة عرفة، هذه وقفة أخرى بعد صلاة الفجر، تضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء وألح على ربك وكرم، قد لا يستجاب لك في عرفة ويستجاب لك في مزدلفة، أنت في عبادة الآن متصل بعضها ببعض، وكرر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا وألح على الله، وكرر ما قلته في عرفة من الدعاء والتضرع إلى الله، ثم قبيل طلوع الشمس توجه الى مزدلفة. والقط الحصى في طريقك الان، خذ 7 حصيات، لا يحتاج ان تجمع معك الحصى كلها، خذ 7. وحال وصولك الى منى الافضل ان تتوجه مباشرة من مزدلفة الى منى الى جمرة العقبة، فترميها ب7 حصيات تكبر مع كل حصاة، وتكون هذه الحصى على وفق السنة. هذه الحصى على وفق السنة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حصى الخلف بين الحمص والبندق، يعني